إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة بالله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وفضله وأسمائه وصفاته باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجمعنا بكم في الجنة كما اجتمعنا في هذا المكان. وأسأله بمنه وكرمه وجوده وأسمائه وصفاته واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجمعنا بكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأسأله بمنه وكرمه وفضله وجوده وأسمائه وصفاته واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يبسط لنا ولكم في صلاح أعمالنا وإخلاص أفعالنا لوجهه وصلاح ذرياتنا وسعة أرزاقنا وعافية أبداننا، إنه سميع مجيب. أيها الأحبة، لو لم يكن بهذه المحاضرات سوى أن نعيد ساعة ونجدد العهد واللقاء ونؤكد الميثاق والولاء لله ورسوله وكتابه، لو لم يكن بهذه المحاضرات إلا أن نجتمع على غير أهدافنا، إلا أن نجتمع على غير مطامع أو مطامع، ولم يكن في هذه المحاضرة ويتعلم بعضنا من بعض، لو لم يكن أولا وقبل كل شيء في هذه اللقاءات إلا أن تتنزل علينا الكثير وتحفظنا الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله في من عنده، لكان هذا كافيا. فما بالكم إذا اجتمعت هذه المنافع والمصالح في مثل هذه اللقاءات المباركة، وكيف لا يكون فيها من البركات والخيرات. والذين يجتمعون في بيوت الله يذكرون الله، يذكرهم الله في ملأه الأعلى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما تحركت في جبهته، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. أيها الأحبة في الله، هل تجدون كرامة أعظم وأجل وأرفع وأكرم من أنكم الآن يا معاشر الحاضرين تذكرون في ملأ الله الأعلى؟ أليست هذه الكرامة؟ أليست هذه منزلة؟ أليست هذه منزلة؟ بلى والله، فيا حسرة الغافلين عن هذه البركات، ويا هنيئا للمختلفين لهذه الفرح المباركات. أيها الأحبة في الله، في مستهل هذا اللقاء أيضا أشكر الله على ما من به، ثم أشكر إدارة الإرشاد والتوجيه في الحرس الوطني على ما أكرموني به من شرف اللقاء والحديث إليكم والجلوس بين يديكم، فمن دل على هذا فله أجره وأجور من عمل به، كما أخص بالشكر لهذا المكان فضيلة الشيخ محمد بن سالم الدوسري الذي كان له عناية ومتابعة طيبة في إكرامنا بهذا اللقاء المبارك. أيها الأحبة في الله، حديثنا اليوم يتعلق بالشباب، وكلكم يعيش فترة الشباب أو قد ودعها أو يقبل عليها، فهي مرحلة لا بد أن يمر بها كل واحد منا. وفي ثنايا أهل السلام رسالة إلى كل شاب يعيش سن المراهقة وآلامها أو يشد أي وجهها، ورسالة إلى كل شاب صالح يسعى لإعباد نفسه ويدرك خطورة الشهوات والشبهات على نفسه ودينه وأمته، رسالة إلى كل شاب أطلق العنان لشهوته والزمام لمزوته ويبحث عن المخرج، ورسالة إلى كل شاب غافل لم يستهد بعده، وإلى كل مرب وأب وأم وإلى كل من يعنيه واقع شباب الأمة، وإلى كل من يدرك أهمية العناية بالشباب. هذه كلمات وأشجان ووقفات أنثرها بين يديكم وأشنف بها أسماعكم. إن الغالب فيما ترون أن الواحد منهم ذاك الرجل الذي عايش مرحلة الشباب والقوة والعدوان والحركة والعمل، والغالب فيما ترون هو ذاك الرجل الذي مر بالمراهقة وأدرك ما يعانيه الشباب من صراع الشهوة والشبهة، وقل أن تجد شابا إلا وقد اعترك ثمار الشهوة وركب عضابها. فمن شط في تلك المرحلة فاسأل عنه جور الأحداث والملاحظة، واسأل عنه بجيلات جرح الأحداث، واسأل المعلمين والمعلمات ومراكز الكرم وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجد خبراء بما يعانيه شبابنا ذكورا وإناثا من شعار الشهوة المتلاطم وموج الفتن المتعالي ورياح الشبه والمزالق الفكرية العاصفة في الزمن، ونحن في زمن اشتدت كربته وعظمت فتنته، وأصبح دعاة الباطل دعاة الشهوة والشبه يشربون بخيلهم ورجلهم على شبابنا وفتياتنا، مستخدمين كل وسيلة في سبيل إيقاع الشباب وإغلاله. من هنا كان لابد أن نتحدث عن هذا الصدع ومعاول العدل التي تهدد كيان الشباب، فلا بد من تشريف الداء وبيان الدواء ومعرفة العلة. وإن سقوط الشباب وانحرافهم لا يمكن أن يقع هكذا غيثا أو بين عشية وضحاها، كلا، بل هناك أسباب ومقدمات وإرهاقات وأجواء خفية ومكر الليل والنهار ومكر الكبار ومكر تكاد أن تكون منه الجبال من أجل تدمير وتخريب وإفساد الشباب، حتى لا تمتلئ بهم المساجد، حتى لا تضج أصواتهم بالتكبير، حتى يشتغلوا بالفن والسهو والطرب، حتى يهتموا بكل ساقط من القول ورديء الكلام، حتى لا يكون همهم إلا رابطة ماثلة أو ممثلة خليعة أو قصة درامية أو تراجيدية أو سلمتيك من ألوان السهام التي وجهت إلى قوة شبابنا، فأصبح بعضنا يعزي بعضا في مصاب جمل وخطب تابع حينما نرى غاية اهتمام الشباب فتاة يعاكسها أو حبيبة يواصلها أو أغنية يرددها أو صورة يعلقها أو إلى غير ذلك. وقلنا إنها من أعظم الفجائع على الأمة أن ترى الشباب انحسرت الهمم بعد أن كان شباب السلف الصالح أمانيه العظيمة. أحدهم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة يا ربيعة، صحابي صغير، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني حاجتك، اطلب، تمنى، ماذا تريد، ماذا تتمنى؟ فيقول: وترقني يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما رضيت يا ربيعة، سلني. فقال ربيعة: إني أريد أن أكون رفيقا لك في الجنة. كانت تلك الأمانة وكانت الجنة ومجاورة النبي في الجنة والجلوس في مجلس سبت عند الوليد القدر ولقاء الصحابة في الجنة كانت تلك أعظم الأمنيات وكانت أرقى الغايات. والآن فالشباب الإسلام عن أمانيهم، أحدهم يتمنى أن تكون الرابطة الفلانية حبيبة أو حبيبة أو عشيقة أو زوجة له، والآخر يتمنى أن يصور ولو لحظة أو لحظة مع ذلك الماجن وذلك الله، والآخر يتمنى أن يعيش ساعات أو أياما في مكان العهد والفساد والفجور. ما الذي غير الأحوال؟ ما الذي قلب الأمان؟ ما الذي فعل الشباب هكذا؟ هل باتوا أبرارا فأصبحوا تجارة؟ هل أصبحوا صالحين فأنتم فاسقين؟ هل كانوا مهتدين وفجأة انقلبوا ظالمين؟ لا وألف لا، إنه كيد ومكر كفار وعمل دعوه، وتلك مشكلة عباد الله الصالحين. أن أعمالهم آلية وردود أفعالهم رحبية وتصرفاتهم غير مدروسة بخطط مستقبلية من أجل إصلاح واقعهم ومجتمعاتهم ودعوتهم. أما أهل الشر والباطل فيخططون مخططات بعيدة المدى 20 سنة قادمة، 30 سنة قادمة، 50 سنة قادمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نشكو إليك جلد الفاسق وضعف الثقة. أيها الأحبة، إن أمراض الشباب إن ترك بدون علاج وقضاء مبرم كان الهلاك كما قال القائل وللمنية أسباب من السبب. وإن لم تبين وإن لم توضح هذه الأمراض وهذه الأخبار وهذه الشهاد التي تخترق الشباب وتخترق عليهم ذات اليمين وذات الشمال يوشك ان يقعوا فيها جاهلين بانها امراض معديه وسموم خبيثه مؤذيه. اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. قضيتان خطيرتان، الشهوه والشبهه، هي اشد القضايا لسان الشباب وهي الداء العظام الفشاك الذي اخذ يسري في شباب الامه الاسلاميه على فتره من الجهل والمغريات وفتره بدات فيها غربه الدين تشتعل والشباب يتارجح بين الامرين وكثير من الصالحين في حيره وفي غفله وبعضهم انقاد به الامر الى التجاهل والعزله. فالشباب ان سلموا من شبهه غامضه لم يسلموا من شهوه جامحه، وبعضهم ان سلم من الفكر الفكريه فلم يسلم من الاغراءات الجنسيه العصريه. فالشباب اليوم بين طامتين ودائتين، بين رياح عاصفه من الشبه الفكريه وامواج الشهوات المتلاطمه. والحق ان اهل الاسلام ومنهم الشباب على وجه الركوب لم يؤذوا ولم تتسور جدرانهم ولم تخترق بيوتهم الا من طريقين استطاع اعداء الله احسان استعمالها، وهما الاول ما يريده الاعداء من التشكيك ومحاوله هز ثقه الشباب لدينه ومعتقده ومحاوله فتنه ابنته عن دينه عقديا وفكريا. وهذه القضيه يجلبون عليها وسائلهم المتعدده بوسائلهم المتعدده ويسوقونها فتنا تلو الفتن وشبهات تلو الشبهات، ويؤمها أذناب الغرب وأذيال الاستعمار من أهل العلمنة والحداثة والتغرج الذين هم من فساد دعاة. ولعل هذه الحرب، حرب الشبهات، الحرب الفكرية، تتمحور في الآن. لاحظوا وتأملوا الكلام الكبير حول الدعوة إلى جمالة الأديان وتقارب الأديان وتحاول الأديان. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صفحة من التوراة تغير وجهه وقال يا ابن الخطاب أو متعوقون فيها وأنا بين أظهركم، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وإن الله عز وجل قال اليوم أتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذين يكتبون عبر بعض الصحف أو يتكلمون عبر بعض القنوات أو يقنطرون في بعض الإذاعات بالمقولة التي حول من أثارها وشب أورارها وأسأل فتيلها طائفة من المستشرقين وتبعهم بعض الأبناء حول قضية تجامل وتقارب وتجمع الأديان، تلك مصيبة من أعظم المصائب. كان الناس فيما مضى إذا رأوا كافرا استحضروا قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فيرون نجاسة متحركة، لئن كانت النجاسة يؤلف منها وهي رابطة طابعة منزوية فإن قلوب المسلمين فيما مضى كانت مليئة بالولاء للمؤمنين مليئة بالبراء للمرتابين، فإذا رأوا كافرا رأوه عبرة ونجاسة متحرسة إلا من نذر في من لم يؤذ مسلما ولم يخطط لتدميره وإيذائه، فذاك إن عاملوه عومل بنية دعوته ونية إصلاحه ونية تحريز قلبه لا بنية حبه أو الثقة بما عنده. أما الآن وفي ظل هذه الدعوة التي كما قال الأول اكذب الكذبة ثم رددها 100 مرة يصدقها الناس ويرددونها 1000 مرات، في ظل هذه الدعوة الخطرة أصبح كثير من الشباب يسأل ويحاضر ويناقش، أليس اليهود إخواننا؟ أليس النصارى إخواننا؟ ألسنا جميعا أهل الكتاب؟ لماذا هذه العداوة؟ لماذا هذه الحقة؟ لماذا هذا الانفصال؟ لماذا لا نعيش تحت سطح السماء؟ لماذا لا نعيش في ظل السماء وفوق سطح الأرض على حب وهيام؟ وهكذا يقول من يقول لما لا يحتضن الهلال الصليب؟ لما لا تشتد الأيادي بالمصابحة؟ لما ولما ولما؟ والله لو قيلت الكلمات البراقة والجمل القشيبة ليل نهار فإن قول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. مهما قلنا عن تخارج وتجامل وتحاور الأديان فإن مسألة الولاء ينبغي أن تبقى يقظة حية في النفوس، لأننا إذا أضعفنا المناعة تجاه الكفار ويقابل ذلك الهوة التي تزداد توسعا في شأن الولاء مع المسلمين والمؤمنين أصبحنا بذلك لا يهمنا كثيرا ما يحل بالمسلمين ولا يؤذينا كثيرا ما يفعله الكافرون، وذلك عين التبلل وذلك منتهى الجمود وذلك غاية ما يتمناه الأعداء. إن أعداء الإسلام لا يمنعونكم أن تدفنوا قتلاكم وأن تداووا جرحاكم وأن تسقوا الظما والعطشة وأن تظلموا الجياع وأن تكسوا العراق، لا بأس أن يكون دوركم يمتد إلى هذه الدرجة، أما أن يكون دوركم ابتدائيا إيجابيا فاعلا لا رد فاعل فإن ذلك أمر يأباه أعداء الإسلام. فماذا نقول إذن في شأن أمة الإسلام وفي شأن المسلمين إذا كان مبدأ الولاء أخذ يضعف في ظل الدعوة إلى الزمالة وإلى التقارب وإلى غير ذلك؟ إن هذه القنوات الفضائية التي تصدر كثيرا من هذه الأفكار الخطرة والتي يجهل كثير من الناس خطرها على نفسه وعلى أهل بيته لتصب ثم الزعافة من هذا القبيل، فمن الذي يحذر ومن الذي ينتبه ومن الذي يدرك أن وراء الأسم فيما وراءها؟ البعض يجيبه حوار ورأي آخر واتجاه معاكس، ولا يعلم أن وراء القضية مخابرات يهودية، ولا يعلم أن وراء القضية من يسعى لصياغة العقل العربي والفكر المسلم حتى يعيش في ظل هذه الحوارات وفي ظل هذه الخيارات، لا أن يستقل بنظر مستقل ليس بالضرورة أن يوافق هذا أو يوافق هذا. إننا نخشى أن نفقد الاستقلال بالرأي وأن نتحول إلى حرية في ظل خيار محدود، فليست حرية مطلقة بل هي حرية في ظل خيارين بين أمرين، أما أن تختار ثالثا فذلك هو الذي لا يريده لك مقدم هذه القضية أو وهو الذي يحيلها أو يدير حوارها. أيها الأحبة، ومن المحاضر التي سلطت على الشباب في باب الشبهات تسويق وترجيح الآراء المذهبية الشاذة والمرجوعة في بعض القضايا الخطرة. بعض المسائل تطرح في حوار ثم بعد ذلك يأتي شيخ اجتهد فاخطا او رجل قصد له ان يجيء ليعلن قولا مرجوحا شاذا من اجل ان يضلل الامه وليقول للناس هذا ليس بصواب وهذا ليس بحق وهذا لا ينبغي. وعلى سبيل المثال حينما يطرح في مجتمعنا هذا حينما يطرح على مجتمعنا هذا قضية كقضية الحجاب من خلال هذه القنوات الفضائية، ونحن نعرف أن السمت الغالب الظاهر في نساء بلادنا هذه هي حجاب وتغطية الوجه، ثم يأتي من يطنطن على هذه القضية لما لا تلبس المرأة حجابا يكتفي بتغطية الرأس ويبرز الوجه ويشفقه، لما لا نعطي المرأة حقها أن تتنفس الهواء الطلق، لما لا نعطي المرأة حظها في أن ترى الحياة كما هي غير ملزمين لها أن تلبس نظارة سوداء، لما إلى غير ذلك. ما هي النتيجة؟ إن أخطارا فادحة تنجر بشؤم مقدم إذا ألقت المرأة حجابها، حتى وإن تكلم من تكلم وقال ذلك رأي فيه خلاف أو مسألة فيها نظر. نحن لسنا بطلب تحريف الراشد والمرجوح، ولكن ما دام ما دمنا الآن نعيش طمأنينة وراحة وسترا وانسجاما في ظروف حياتنا، حينما تطرح مثل هذه القضايا ويقال أنيق الحجاب، ألقي الحجاب، اترك الحجاب، دع الحجاب، النتيجة لن تقف عند ذلك، والمراد لا يقف عند ذلك، وإنما أن تزول تلك الحواجز التي أوجدها الإيمان متمثلا في الحياة والخشية والمراقبة وتعظيم حرمات الله عز وجل، فإذا زال الحجاب اقتربت هذه النفوس وضعفت هذه الحواجز وكثر التماس، وحينئذ لا تسل عن ضلال الأمة وهلاكها. إنه من أعجب العجائب وأغرب الغرائب أن تجد أناسا يجدون أنفسهم في منتهى السعادة ومنتهى الطمأنينة والعز والتمكين والرفاهية، ثم يأتي من يتسلط عليهم ليقول لا 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 أنتم قد حرمتم النصف الآخر في المجتمع حريته في أن يتنفس الهواء الطلق، أنتم منعتموه من أن يرى الحياة كما هي، أنتم أجبرتموه أن يلبس نظارة سوداء. كل هذه العبارات التي يراد منها إسقاطا نفسيا على المرأة لتقول أنا مظلومة، أنا معقدة، أنا محبوسة، أنا مهلكة، أنا معذبة، أنا تعيسة، لم تمشي هذه المشية وأنا لا بد أن أمشي في العداء، لم تخرج هذا في هذا الوقت وأنا لا بد أن أتخيل بوقت في الدخول والخروج، لم تصاب هذا وتكلم وتحدث وتناقش وتحاول من شاءت وأنا لا أحدث إلا ذوي محارمي ولا أتكلم إلا في ظل علاقات محدودة، وإن تكلم مع غيرهم فلا يسمح لي حتى بالضحر أو القهقهة أو الليل أو الخضوع في الخوف. حينئذ يتحول ما نرجوه من صحة المريض إلى جرم نرتكبه، ويتحول ما نخشاه على المريض من سقم إلى قمرية ينبغي أن نشجع المريض عليه. هل رأيتم أحدا يقول لماذا أعيش هذه الصحة والعافية وأين الطريق إلى المرض والسقم والبلاء والهدم؟ ذلك ضرب من الجنون. بالضبط هذه القضية على هذا المثال لتعلم أن الذين يطنطنون حول قضايا المرأة يريدون بها في كل طرح الشبهات أن تكسر جدار الحياة وأن تلقي جذاب العفاف وأن تتحول فيما بعد إلى سلعة رخيصة يصل إليها من أرادها. إن من الصعب اليوم على كثير من الناس أن يحدث امرأة مباشرة إلا بحجة وبرهان لأن يكون قريبا أو محرما أو لسبب شرعي، لكن إذا حرصنا على إزالة مثل هذه الأمور فحينئذ يمكن الحديث مع المرأة لأي سبب ولأكثر سبب وبدون سبب. وكلكم يا عباد الله لنعظم الأمور خطرا وغرضا. ونحن نحمد الله عز وجل في هذه البلاد وما نراه من حرص وعناية من عامة المسلمين فيها وولاة الأمر فيها على أن لا يصيب الأمر، فإننا ينبغي أن نعقد الأقصى والخناطر على أن نتواصى على التأكيد على هذه المسألة، أن نكرس الاهتمام والرعاية والعناية لجانب الحجاب حتى لا يلقى الحجاب تحت الأقدام بحجة أنه مسألة تاريخية وقضية في عصر حجري مضى وقد آل من فتاة أن تخرج بدون ذلك. من دول ومحاور تضليل الشباب عبر الشبهات طرح قضايا العقيدة والمسلمات بالحوار والقبول والأخذ والرد. أتلكم مثال من العجائب، حينما يأتي أحد ويقول تعال يا فلان فاسمك، فتقول اسمي فلان بن فلان بن فلان فلان، أنت على يقين أنك ولد فلان ابن فلان جدك فلان أبوك فلان؟ نعم. يقول طيب نريد أن نضع هذه القضية محل البحث، هل فلان ولد شرعي ولا أبو فلان؟ هل أبوه نقيض أم بعيد أم نسيب؟ هل أمه زانية أم فاجرة أم طاهرة؟ هل يقبل أحد يقبل أن يوقف بين الملأ ويقال تعال يا فلان مسألة اسمك وأصلك ونسبك، هل أنت ابن زنا أم ابن شرعي؟ الجواب لا. أما مسائل العقيدة ومسائل الدين حتى ولو جاءت من الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تطرح الحوار، ما رأيك بما قاله الله؟ ما رأيك بما قاله رسول الله؟ هل يجوز لأحد أن يقول رأيا بعد قول الله؟ أو أن يطرح رأيا بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت سلموا تسليما. من محاول الضلال والشبهات التي تطرح من أجل إسلام الشباب والشابات قضية عمل المرأة ومسألة مشاركتها الرجل في ميدان العمل. لماذا نقدر العمل للمرأة في إطار زوايا محدودة جدا ولا يمكن أن نوسع مجالات العمل؟ نحن عندنا قواعد وروابط شرعية، والله الذي خلق المرأة أدرى بما ينفعها وأدرى بما يضرها، ولذا جعل في كتابه وسنة نبيه الضوابط التي تكمن تحقيق الاستفادة من زوجها مع المحافظة عليها والحفاظ منها ولها وعليها. لسنا نخاف على المرأة بعد، بل نخاف من بعض النساء ونخاف على بعض النساء. فمسألة عمل المرأة إذا كانت المرأة محتاجة لهذا العمل أو احتاج إليها المجتمع وأمكن أداء ذلك في كل وضع لا يخدم حياءها ولا يعرضها للفتنة ولا يعرض الرجال إلى الفتنة بها ولا يضيع مسؤولياتها وواجباتها التي هي أهم من كل شيء بعد طاعة الله عز وجل، فحينئذ لا يقول أحد لمنعها. أما أن ننادي بأن نجعل المرأة مع الغادين والرائحين وفي وجه الزائرين والمودعين وأمام الذاهبين والغائبين وأمام الذاهبين والآيبين، وذلك أمر نعلم من خلاله أنه شر يراد المرأة. إذا بني ضرجوني بالدم من يلقى آساد الرجال يسلمي شنشنة نعلمها من أخدمي. الذي يقرأ خطط العلمانية في استغلال الشعوب وحرب المجتمعات، الحرب المخملية، الحرب الباردة، ليست حرب كروي ولا حرب الصواريخ ولا حرب الطائرات، حرب البشر وحرب الطبلة وحرب الحفلة وحرب الرقبة وحرب الكأس وحرب الفجور والعهر والفساد، حينما تجدون مثل ذلك يتوزع فيه أبناء أمة غافلين عن ما شرع الله وما أمر الله مستقيم وراء الشهوات، فاعلموا أنهم يعيشون مرحلة من الحرب ذات المحور القائم على الشبهات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، من المحاور التي تقوم عليها حرب الشبهات على الشباب والشابات قضية الحرية الشخصية. هل تعلمون أن منظمات حقوق الإنسان تناقش بلادنا آدم وتقول إن من حق الإنسان أن يغير دينه وألا تتدخل في هذه القضية، فهي مسألة حرية شخصية، لا يجوز لأحد مهما بلغت سلطته أن يتدخل في ذلك. وتقف هذه البلاد وقفة محمودة مذكورة من خلال علماء في حوارات جادة انتهت إلى الرفض التام المطلق لمثل هذا الطرح. ولكن لا يقف أمر بحث مسألة الحريات عند حد